وفقت الحياة كن للحياء ملازما فبعد الجلاء يخشى عليك جلاء. فبعد الجلاء الجلاء بالقصر من جلية يجلى وألفها ألف مقصورة. وزقت الحياة كن للحياء ملازما فبعد الجلاء أخشى عليك جلاء. الجلاء بالقصر انحسار الشعر عن مقدم الرأس وقيل هو دون الصلع وقيل هو كالجله وقيل هو انحسار الشعر إلى منتصف الرأس وقيل رجل أجلى هو أجلى الوصف منه أجلاء الجلاء الوصف منه الوصف منه أجلى والأنثى جلواء أنثى جلواء والرجل يوصف بأنه أجلى. يقال رجل أجلى أي حسن الوجه أنزع. وفي صفة المهدي أنه أجلى الجبهة وقيل في تفسير ذلك إنه خفيف شعر ما بين النزعتين. والفعل جلي يجلى ومنه قول الشاعر ابن دريد هيهات ما أشنع هاتا زلتي أطربا بعد المشيب والجلى أي بعد انحسار الشعر عن مقدم الرأس. ومنه قول العجاج وكثرة الحديث عن شهوري بعد الجلاء ولائح القتير وكثرة الحديث عن شهوري بعد الجلاء ولائح القتير أي بعد انحسار الشعر عن مقدم الرأس. والمجلى هو موضع الصلع ويقال مجالية يجمع على مجالية. ومنه قول أبو محمد عبد الله بن ربعي المعروف بالفقعسي قالت سليمة إنني لا أبغي وراه شيخا ذرئت مجالية. ذرئت من ذرع من ذرع يذرع معنى خلقت مجالية أي خلقت مواضع صلعه. قالت سليمة إنني لا أبغي وراه شيخا ذرئت مجالية يقلي الغواني والغواني تقلية. فبعد الجلاء يخشى يخاف والخشية إنما تكون من عظيم. خشية الاصطلاح فيها أنها من العظيم وأما الخوف فيكون من العظيم ومن غير العظيم. يخشى مبني للمجهول من خشية يخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء. سيقول لنا هو ابن مالك من خشية السوء لسوء هاجرا يفوز وهنا أيضا لديه هناء. بعد الجلاء يخشى عليك أيها المخاطب جلاء. والجلاء بالمد هو النزوح والفرار والطرد والتفرق. ويقال جل القوم عن المكان أي تفرقوا وطردوا منه وأجلوا عن المكان كذلك. يستوي في المعنى الرباعي والثلاثي. ومنه قال الله تبارك وتعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا في سورة الحشر. وفرق أبو عبيد بين أجلاء وجلاء، فقال جلاء القوم عن المكان بسبب خوفي، يكون بسبب الخوف، وأجلوا عن المكان بسبب الجذب والقحط، بسبب الجذب والقحط. والفعل جلا يجلو جلوا وجلاء، جلوا وجلاء. والمراد به هنا الموت، لأن الجلاء تقول العرب الجلاء أخ الموت، فكني به هنا عن الموت لأنه أخوها. وقد يقال جلاها أو جل القوم أو أجلاهم، أو أجلاهم بمعنى طردهم. ومنه قول أبي ذؤيب يصف النحل والعاسل، قال فلما جلاها بالأيام فحيزت ذبات عليها ذلها واكتئابها. فلما جلاها أي فلما طردها بالأيام الدخان، الأيام الدخان، تحيزت أي تجمعت، تحيزت معناها انحازت إلى جهة معينة، عليها ذلها واكتئابها، اكتئابها اللي هو حزنها. وفي رواية فلما اجتلاها بالأيام تحيزت عليها ذلها واكتئابها، وفي رواية فلما اجتلاها بالأيام تحيرت عليها ذلها واكتئابها، عليها ذلها واكتئابها. فبعد الجلاء يخشى عليك جلاء، أي بعد انحسار الشعر عن مقدم الرأس يخشى عليك الجلاء بالمد وهو الموت. والمعنى رزقت الحياة دعاء لك، فرزقت الحياة، كن للحياة ملازمة، فعليك أن تأخذ بأسباب رزق الحياة اللي هو المطر. والمراد به أمطار الرحمة والغفران التي تصقل القلب من الأدران وتطهره من الذنوب. رزقت الحياة، فدعاء لك بأن يرزقك الله أمطار الرحمة والغفران والعفو التي تنور القلب وتطهره من الذنوب. كن للحياء ملازمة، فخذ بأسباب ذلك، فخذ بأسباب ذلك حتى يستجيب الدعاء فيك. كن للحياء ملازمة، كن للحياء من الله باجتناب أوامره وامتثال نواهيه ملازمة. فبعد الجلاء، فبعد جلاء أي انحسار الرأس عن مقدم الشعر، يخاف عليك الموت. فلا تعلم، لأن الجلاء علامة من علامات قرب الأجل، علامة من علامات قرب الأجل، لأن الجلاء يكون في زمن الشيب، والشيب في تفسير بعض المفسرين جاءكم النذير، قالوا في بعض المفسرين قال النذير هنا بمعنى الشيب، لأنه ينذر بالموت، لأنه ينذر بالموت. إذن ينبغي للإنسان الخلاصة التربوية من البيت أنه ينبغي للإنسان أن يستزم الحياء اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عنه الله تبارك وتعالى إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. الحياء صفة من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال أيضا في حديث البخاري الحياء شعبة من شعب الإيمان. قال الحياء كله خير كما في حديث البخاري أيضا. وينبغي للإنسان أن يستعد للموت بذلك الحياء، ولا يسوف في الاستعداد. يقول أحد الشعراء فاعمل فإنك في المنعاب واحدة، فاعمل فإنك في المنعاب واحدة، حسب اللبيب بهذا الشيب من ناعي، حسب اللبيب بهذا الشيب من ناعي. فاعمل فإنك في المنعاب واحدة، مع واحدة من الشيب. أقول محمد واللحم جورة الديماني الشنقيطي يقول الشيبي عن منهج الأحداث ما يزع فردا، فكيف بالشيب شابه صلع. الشيبي عن منهج الأحداث ما يزع فردا، فكيف بشيب شابه صلع. أراك تزعم أن الدهر أجمعه شبيبة والليالي كلها جمع، والليالي كلها جمع. أراك تزعم أن الدهر أجمعه شبيبة والليالي كلها جمع، والليالي كلها جمع. أراك تزعم أن الدهر أجمعه شبيبة والليالي كلها جمع، كلا وهيهات لا له ولا لعب. أنف الشباب بأيدي الشيب تجتدع، أنف الشباب بأيدي الشيب تجتدع، أنا تقطع. ويقول الحريري يقول الحريري أما ترى الشيب وخطو خط في الرأس خطط، ومن يلح وخط الشمط في فوده فقد معي. والحكيان السحرصي على قياد المخلص وطاوعي وأخلصي واستمعي النصح وعي، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، واخشي مفاجات القضاء وحاذري أن تخدعي. وكذلك يقول كذلك الحريري أيضا يقول ولو لهوت وفودي شائب دخب بين المصابيح من غسان مصباحي، قوم سجاياهم ومن سجاياهم تقير ضيفهم، والشيب ضيف له التوقير يا صاحي. ثم قال كن الحياء ملازما فبعد الجلاء يخشى عليك جلاء. أي ابن البراء ابن مع بمعناه ولد، هذا نداء يا للنداء، وابن بمعناه ولد. البراء تقال للأرض، والسمية الناس أبناء الأرض لأنهم خلقوا منها وإليها يعودون ومنها يخرجون. قال الله تبارك وتعالى فيها إنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ومنه قول الشاعر وهو مدرك بن حصين الأسدي يخاطب زوجته قال قال ما لبتغت حبا إلى حل العرى ما لبتغت حبا إلى حل العرى حسبتني قد جئت من وادي القرى بفيك من سار على القوم البراء. ما لبتغت حبا حبا اسمها إلى حل العرى وهم الجوالق والغرارة التي هي عبارة عن امتعة خاصة. وحسبتني قد جئت من وادي القرى لأن الجائي من وادي القرى في الغالب يكون جائيا بالميرة والطعام وبفيك. هذا دعاء عليها. العرب تقول بفيك الإثلب أو بفيك الكنكب. بفيك من سار على القوم البراء معناها بفيك التراب بفيك البراء من سار على القوم من اللص الساري على القوم. وقيل إن البرية مشتقة من البراء وذلك قال به الفراء. والبرية في قول الله تبارك وتعالى في قراءة نافع يقول الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير البرية. إذن خير البرية نافع هو الذي يحقق يقول البرية. ومن ذلك وقيل هي ليست من البرية من البراء وإنما هي من برع والهمزة فقط يعني أبدلت الهمزة يعني وهذا كثير. ومن ذلك قول الشاعر الفرزدق عما البرية بالإنعام فانقشعت عنها العياهب والإملاق والعدم عنها العياهب والإملاق والعدم. يا ابن البراء استحضر معناها تذكر وهيئ براء. البراء مصدر من برئ يبرأ من الشيء براء براء. وقال الله تبارك وتعالى إنني براء مما تعبدون. والمثل فيه بريء من الأمر براءة الذئب من دم يوسف. وبراء بما أنها أصلها مصدر قد تستعمل بمعنى بريء ولكن إذا استعملت تستعمل في ذي والمؤنث والمثنى والجمع بلفظ واحد لأن أصلها المصدر. تحضر براء نعم براء من الدنا. والدنا جمع دنيا بدون تنوين وقيل تنون قيل يقال دنيا. والصحيح المشهور دنيا بدون تنوين. والدنيا مشتقة من الدنوي مشتقة من الدنوي هي فعلى فعلى تأنيث أدنى تأنيث أدنى. وسميت الدنيا لأنها سريعة الزوال أو لأنها تأتي قبل الآخرة لأن سريعها زوالها قريب، أو لأنها تأتي قبل الآخرة وهي نظير الآخرة. فالشبه العفى شبه بمعنى مثل ونظير، ويقال شبه وشبه وشبيه، كما يقال مثل وهي بمعناها مثل ومثل ومثيل. وبعض العلماء قال الشبيه والمثيل والنظير بمعنى واحد، والسيوطي فصل فقال المثيل هو الذي يماثل من جميع الجهات، معناها هو الذي يماثل في جميع الأوصاف، والشبيه الذي يماثل في أغلب الأوصاف، والنظير في أقل الأوصاف. فشبه العفا، العفا ولد الحمار في لغة طي، وفيه الكسر فيقال العفا ويقال العفا، وفيه لغات أخرى فيه عفون وعفون وعفون، والأنثى عفوة وعفوة وعفوة، ويجمع على عفاء وأعفاء وعفوة وعفوة. قال أبو زيد لا يوجد في لغة العرب اسم آخره حرف مبني، اسم آخره حرف آخر بنائه حرف علة متحرك وبعده متحرك إلا هذه الكلمة، ويقال لغة لقيس عفوته. و باللغتين عفا وعفا مقصورا، طبعا العفا والعفا كل منهما مقصورة وألفها طويل، لولد الحمار في لغة طي. ومنه قول الشاعر، قول الشاعر حنظلة بن الشرقي أبو الطنحان القيني قال من فك حتى لم يدع، هو يمدح عمرو بن عدس في موقعة وأوقعها ببني مغلط، قال من فك حتى لم يدع بين هامة وبين سلامة ذرس مخة تنقي بضرب يزيل الهام عن سكناته وطعن كتشهاق العفا هم بالناق، طعن كتشهاق العفا، وفي الرواية الأخرى العفا هم بالناق. والتشهاق من شهق الحمار يشهق شهقا وتشهاقا مصدر. فشبه العفا الملقى المنبوذ عليه، ألقى يلقي نبذ عليه عفاء، المنبوذ عليه عفاء، العفاء ممدودة بمعنى التراب والدروس، التراب والدروس، وتجمع ومنها قول الشاعر وهو زهير بن أبي سلمى قال تحمل أهلها عنها فبانوا على آثار، تحمل أهلها منها فبانوا على آثار من على آثار من ذهب العفاء، عفاء أي التراب أو الدروس، دروسهم عن البدع، معنى البدع طول العهد، درس بمعنى طال عهده. فبعد شبه العذر ملقى عليه عفاء. المعنى يا ابن البراء، أي ابن التراب، ذكره بأنه خلق منها وأنه عائد إليها من التراب. استحضر، تذكر، ولا تغفل، وتهيأ براء من الدنيا. أنا تذكر أنك لا بد مفارقة هذه الدنيا، فتهيأ لفراقها براء من الدنيا. فهي شبه العفا، فهي شبه العفا، شبه ولد الحمار المنبوذ الدارس. فشيء يشبه هذا حق له أن يسد فيه، حق أن يسد فيه. فما يشبه ولد الحمار المنبوذ حري أن يسد فيه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى تزيدا في هذه الدنيا كما في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال تبارك وتعالى في سورة الحديد: إنما الحياة الدنيا لعب لهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار ثم يهيج فتراه مسرا ثم يكون حطاما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم زهد فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. فهي دار غرور لا دار أمان. ولهذا المسلم حظه منها أن يتزود لدار الآخرة، تزود للدار الحقيقية. وأحسن من قال: ولو كانت الدنيا ثوابا لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالم، فقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم. وأحسن أيضا الحريري حين قال: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأقدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من دار، وإذا أظل سحابها لم ينقشر منه صدا لجهامها الغرار، لجهامها الغرار. كمزدهم بغرورها حتى بدأ متمردا متجاوز المقدار، قلبت له ظهر المجن وأولغت، قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى ونزت لأخذ الثاري، نزت لأخذ الثاري، قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى ونزت لأخذ الثاري. فارضأ بنفسك ذهب بنفسك أن تكون مضيعا فيها سدى من غير ما استظهاري، فيها سدى من غير ما استظهاري، غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار. سيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار. ثم قال وبعد العراء، وبعد العراء، هذا صحيح، وبعد العراء سكن العلاء، سكن العراء، وبعد العراء بالقصر وبالألف طويلة غناء الدار، وقيل هو ما تؤتى منه الدار، الجهة التي تعرى فتؤتى منها الدار، لا شيء فيها فتؤتى منها الدار. ويقال أيضا لما حول المعسكر، لما حول المعسكر قال له العراء، وواحدته عرات، عرات واحدته عرات. وقال وبعد العراء سكن العراء، سكن أي استيطان والاستقرار بالعراء، بعد العراء بعد فناء الدور سيسكن الإنسان الخلاء، الفلاة، وهذا كناية عن الموت والقبر، سكن العراء. العراء بالمد، العراء بالمد الأرض المتسعة التي لا شيء يستر فيها، الأرض المتسعة التي لا ستر فيها. ومنه قال الله تبارك وتعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم، ويجمع على أعراء أو على أعراء. ومنه قول الشاعر الأعلم الهذلي ورفعت رجلا لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي، ونبذت بالبلد العراء ثيابي، أي البلد الذي لا شيء فيه. وفعلها عري يعراء، عري يعراء عراء. نعم. وبعد العراء سكن العراء. فكل ذي نسا، فكل، كل من صياغ العموم، ذي بمعنى صاحب، نسا، النسا تقال لعرق يستبطن الفخذ ويمتد إلى العقوق، يظهر عند السمن ويختفي عند الهزال، وقد يصاب بمرض معين فيمنع الإنسان من الحركة، من حركة رجله. فكل ذي نسا، والمراد به كل ذي عرق، والمراد به الأحياء عموما، لأن كل الحيوانات فيها هذا العرق. كل ذي نسا، والنسا بالقصر، ويثنى على نسوان ونسيان، وثنى على نسوان ونسيان، ويجمع على أنساء. ومن تثنيته قول الشاعر ذي محزم نهد وطرف شاخص وعصب عن نسويه قالص، محزم نهد وطرف شاخص وعصب عن نسويه قالصي. نثناه بالواو، ويمكن أن نثناه بالياء قال لسه يعني، وذلك تجوز كتابته بالألف وكتابته بالألف الطويلة والألف الأقصر. ومن جمعه قول الحارث بن حلزة اليشكري وحملناهم على ذهلان شلالا ودمي الأنساي. ويقال عرق النساء يضاف، وهذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهي إضافة بيان خالف فيها بعض العلماء، والصحيح أنها تصح. ومن أدلة ذلك قول الشاعر، وفيه دليلان، فيه دليل على أن نسى قد تمد، وفيه دليل على أن أيضا الشيء قد يضاف لذاته لأجل البيان، وهو ذروة بن مليك رضي الله عنه المرادي، عندما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل خان الرجل الرجل، كالرجل خان الرجل عرق نسائها نسائها عرق نسائها، قدمت راحلتي أم محمدا أرجو فضائلها وحسن ثرائها، قدمت راحلتي أم محمدا صلى الله عليه وسلم أرجو فضائلها وحسن ثرائها، فكل ذي نس هالك، هالك أي ميت، هلك سمع الملك، لا يغررنك أي لا يخدع، لا يخدعنك. وهي هنا فيها نون التوكيد الخفيفة، لا يغررنك نساء، النساء التأخير، ومنه ربا النساء أي ربا النساء أي ربا التأخير. والمعنى: وبعد العراء، وبعد سكنى، سكنى أفرية الدور والسمر فيها، وبعد العراء، بعد أن سكنت أفنية الدور وسمرت فيها، لا بد من أن تسكن العراء وهو القبور، فكل ذي نس هالك، لأن الله تبارك وتعالى كتب الموت على كل حي، كل ذي نس هالك، لا يغررنك تأخير، يغررنك تأخير للأجل، ولا يغررنك إمداد بالصحة والعافية. لذلك يقول الله تبارك وتعالى تقريرا لهذه الحقيقة: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويقول تعالى منبها إلى عدم، يقول تعالى مبينا لعباده خطورة الغفلة عن هذا: أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالح، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تقول. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كما في سورة النساء، لا في سورة المنافقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث مسلم: بادروا بالأعمال السبع، وهل تنتظرون إلا فقرا متقرا أو غنا، فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو هرما مفندا أو مرضا مقعدا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر الساعة أدهى وأمر. والغافلون يغفلون عن هذا بل يستعجلون قضاء الله شدة غفلتهم. ولذلك قال الكفار لمحمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كان هذا هو الحق فأنزل فأمطر علينا حجارة من السماء أوتنا بعذاب أليم. فينبغي أن نحذر من الغفلة. ثم قال فجود بالفضاء واغسل فضاء ولا اغسل فضاء ولا تكن دوا فاتقاء الموبقات دواء. فجود بالفضاء جد من جاد يجود بمعنى سخية يسخى. فجود بالفضاء الفضاء تقال للطعام الذي لا إدام فيه وتقال كذلك للرجل المنفرد بعد أقرانه بعد ذهاب أقرانه وتقال كذلك للسهم الوحيد في الكنانة الباقي وحده في الكنانة إذا بقي فيها سهم واحد قالوا سهم فضا. وتقال كذلك لحب الزبيب ومنها قول الشاعر وحب الزبيب يقال له فضا ويقال له فصا بالضاد وبالصاد. ومنه قول الشاعر قول الشاعر تمر فضا في عيبتي وزبيب فقلت لها يا عمتي لك ناقتي فقلت لها يا عمتي لك ناقتي وتمر فضا في عيبتي وهي آلة الوعاء الذي يجعل فيه ما يحمله مسافر فقلت لها يا عمتي لك ناقتي وتمر فضا في عيبتي وزبيب. وجود بالفضاء وغشى الفضاء من غشية يغشى غشي الشيء يغشاه إذا حل به ونزل ودخل فيه. ومن قول الله تبارك وتعالى والليل إذا يغشى فغشى الفضاء وجد بالفضاء وغشى الفضاء الفضاء المكان الخالي الذي لا شيء فيه يقال فضاء يفضو وأفضى يفضي دخل المكان الخالي. ومنه قول الشاعر أفرخ قيض بيضها المنقاضي أفرخ قيض بيضها المنقاضي عنكم كراما بالمكان الفاضي عنكم كراما بالمكان الفاضي فاضي من فضاء يفضو. وأفرخ قيض القيض تقال للقشرة التي تكون على الفخ هي قشرة البيضة وقيل تقال لقشرة البيضة عند خروج الفخ منها. أفرخ قيض بيضها المنقاضي المنقاضي من المتكسر يكون كلام بالمكان الفاضي. تجود بالفضاء، تجود بالفضاء واغشى الفضاء ولا تكن دون، ولا تكن تكون فعل أمر من كان، وكان تأتي بمعنى الماضي المنسوخ، وذلك هو الأصل في استعمالها، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: كان الله ولم يكن شيء معه. وقد تأتي بمعنى لم يزل، وذلك كقول الله تبارك وتعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، كما في سورة الكهف، وكقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هنا بمعنى لم يزل. وقد تأتي بمعنى حصل، ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاء يوم يعز الله فيه من يشاء، لجلاد يوم، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. كان الفتح، قال الشاهد كان. ولا تكن دوا، الدواء تقال للأحمق، والفعل دوي يدوى دوا، وتقال للمريض الملازم الذي لا يبرح مكانه، تقال للأحمق وتقال كذلك للمريض الملازم الذي لا يبرح مكانه. ومن إطلاقها على الأحمق قول الشاعر: وقد أقود بالدوى المزمل أخرس في السفر بقاق المنزل. بقاق معناها كثير الكلام، أخرس في السفر بقاق المنزل. ألا تكن دوا، فاتقاء الموبقات دواء. اتقاء من التق... مصدر من اتقى، يتقي اتقاء، المصدر القياسي من اتقى. و اتقى شيء معناها جعل بينه وبينه جعل، في العصر اللغوي الاتقى والتقوى معناها جعل حاجز بينك وبين الشيء. ومنه قول الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. والتقوى في اصطلاح الشرع عرفها الله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة، فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وعرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: التقوى هي الخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، والعمل بالتنزيل. فاتقاء الموبقات، الموبقات جمع موبقة، أو بقى الشيء بمعنى أهلك، وأصلها ما يحبس الإنسان ويهلكه، وهي عظائم الذنوب، عظائم الذنوب من كبائر، والموبقات ذكرت في حديث مسلم والبخاري بعضها، في حديث الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، وقتل النفس، والسحر، والتولي يوم الزحف، والربا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وبعض العلماء استحسن أن ينظم هذا الحديث فقال: الموبقات التي عن مسلم رويت، نعوذ بالله، هذا البيت جامعها: شرك وقتل وسحر والفرار ربا، مال اليتيم وقذف هو سابعه. والشيخ محمد سالم العدود رحمه الله صوب هذا البيت الأول فقال: الموبقات التي عن مسلم رويت، وفي البخاري هذا البيت جامعه: شرك وسحر وقتل وسحر والفرار ربا، مال اليتيم وقذف هو سابعه. فاتقاء الموبقات دواء، الدواء ما يتداوى به، ما يتداوى به، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. والمراد به هنا، المراد بالدواء هنا اجتناب المنهيات، لأنها هي أعظم الداء، هي أعظم الداء وأعظم الأمراض. ولهذا قال ابن أوفى الشنقيطي في عمدته في الطب، قال: وتوبة العبد هي الدواء متى تعم ارتفاع البلاء، متى تعم ارتفاع البلاء. وفعلا البلاء كما في الحديث، البلاء كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينزل بسبب المعاصي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وغيره، قال: إن الناس إذا تبايعوا، إذا ظهرت فيهم الفاحشة حتى أعلنوها، وطففوا الموازين، ظهرت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى فجود بالفضاء، أرشد مؤلف هنا المخاطب، أرشده إلى أن يجود، إلى أن يكون من أوصافه الجود بالطعام، والجود بالطعام غير الذي لا إدام فيه، تنبيه منه إلى الجود مطلقا، لأن من جاد بالقليل يجود بالكثير، ومن لم يجود بالقليل لا يؤمل منه أن يجود بالكثير. وجود بالفضاء وغشاء الفضاء. فالجود أرشده إليه لأن به حصول البر وحصول الخير والسعادة للشخص ونماء المال وبه حصول الدرجات العليا في الآخرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدهور بالأجور كما في حديث الشيخين. وقال الله تبارك وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالجود يطهر النفس ويجلب الخير ويجلب محبة الآخرين. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. ولذلك كره العلماء وبعضهم منع قبول هدية الكافر، لأنه إذا تكررت منه الهدية فإن القلب سيميل إليه غلبة غلبة. وإذن أمر المخاطب بالجود لكي يسعد في الدنيا وفي الآخرة، فجود بالفضاء واغشى الفضاء. وأمره أيضا بأن يعتزل بالعزلة. والعزلة على نوعين: عزلة بالجسم والروح، وعزلة شعورية بالروح فقط. وعلى كل فالعزلة يفعلها الإنسان بحسب حاله، فإذا كان الفتن واشتدت البلايا كما في حديث حذيفة بن اليمان، ولم يكن هناك من يرجع إليه كإمام أو جماعة مسلمة صالحة، فإن العزلة تكون حينئذ بالجسم والروح أفضل. وأما قبل ذلك فالعزلة بالروح لا بالجسم. وأرباب تزكية النفوس الذين يعرفون في التاريخ باسم أهل التصوف يقولون إن تزكية النفس تقوم على أربعة أعمدة: على العزلة والجوع والسهر وقلة الكلام. وهذا محله التوسط في هذا، التوسط في العزلة والتوسط في السهر والتوسط في الجوع والتوسط في قلة الكلام، لأن خير الأمور أواسطها.